إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا أولا عن الابتلاء، وأن الإنسان مخلوق لأجل هذا الهدف أن يبتلى. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأمانة التي هي التكليف. حتى يتحقق الابتلاء فلا بد من أن يكلف العبد بمنهج. إن حمل هذا المنهج على وفق الطريقة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه كان من المفلحين. نسأل الله أن يجعلنا من المفلحين، وإلا كان من الخاسرين. نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان الأمر كذلك فلنصاحب قصة من قصص القرآن الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لكن تذكر أن قصص القرآن إنما كان من الله عز وجل للاعتبار، للدراسة، لمعرفة سنن الله عز وجل في خلقه. ولذلك يقول: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذه القصة التي وردت في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل قصة بدء الخليقة، قصة خلق آدم وما كان بينه وبين الشيطان والعياذ بالله. هذه القصة وردت في غير ما موضع، أذكر الموضع الذي ورد في سورة الأعراف، والذي يقول فيه ربنا عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون هذه القصة كما هو واضح من نهايتها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إذن رب العزة تبارك وتعالى قص علينا هذا القصص لنعتبر لنحذر ومن لم يعتبر كما قال بعض الحكماء من سلفنا من لم يعتبر صار عبرة صار هو نفسه عبرة فينبغي على الإنسان أن يعتبر دائما وهؤلاء هم أولو الأبصار ولذلك قال عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار هيا مع هذه القصة وقفة وقفة قال الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم روى الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولقد خلقناكم في أصلاب الذكور أو الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء يبقى من الذي خلق وصور رب العزة تبارك وتعالى وقال بعض السلف ثم صورناكم أي في الذرية تجد الولد يشبه أباه وهكذا يبقى ولقد خلقناكم على قول ابن عباس أي في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء يصور الإنسان وإما أن يكون ذكرا أو يكون أنثى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يبقى إذن الذكورة والأنوثة بيده هو عز وجل ليست بيد المرأة وليست المرأة مسؤولة عن الذكورة والأنوثة لأن بعض الجهال بالشرع وبالعلم المادي الذي ارتقى إلى مرتبة الحقيقة العلمية يظن أن المرأة حين تنجب أنثى يظن أنها مسؤولة عن ذلك يضربها يبغضها وربما طلقها وقد أثبت العلم الحديث أن المرأة لا دخل لها إطلاقا في هذه المسألة بل السبب في الرجل لا في المرأة ذلك لأن الخلايا البشرية كل خلية تحتوي على 46 كروموزوما 46 كروموزوم يعني 23 زوج كل زوج يتشابه ويتشاكل تماما هذا في الانثى. يعني اذن 23 وفي المقابل 23 كروموزوم متماثلة تماما مع 23 الاولى. يبقى نقدر نقول 44 كروموزوم زائد اكس اكس، في كروموزومين متماثلين برضو اكس هنسميهم اكس اكس. في الرجل 46 كروموزوم، 22 متماثلة تماما مع 22، ويبقى زوج من الكروموزومات اكس واي اكس واي. يبقى في المرأة اكس اكس وفي الرجل اكس واي. يبقى اكس اكس ده التركيب الكروموزومي للانثى، اكس واي التركيب الكروموزومي للذكر. واضح يا اخوانا او العكس؟ طيب لما بيجي يحدث انقسام في الخلايا التناسلية، هذا الانقسام بيبقى انقسام اختزالي، بمعنى ان الكروموزومات تنقسم الى النصف بالضبط. يبقى عندنا خليتان تناسليتان، خلية 22 كروموزوم اكس وخلية 22 كروموزوم واي، وفي الانثى خليتين كل واحدة منهم 22 كروموزوم اكس. واضح يا اخوانا؟ بتيجي الخلية الذكرية، ان كانت الخلية 22 اكس مع خلية انثوية 22 اكس، يبقى الناتج ايه؟ انثى. 22 واي مع 22 اكس، يبقى الناتج ايه؟ ذكر. فاذا المسؤول عن الذكورة والانوثة هو رب العزة تبارك وتعالى اولا واخرا. نمرة 2، الذي جعل سببا في هذا الامر هو الايه؟ الذكر للانثى. فلو جاز لاحد الزوجين ان يضرب الاخر لانه المتسبب في وجود الانثى، فينبغي ان تضرب المرأة الرجل لا العكس. وانا لله وانا اليه راجعون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذا دليل على الكرامة العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأبينا آدم عليه السلام. خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأسجد له الملائكة. ومن ثم فقد قال عز من قائل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم، يبقى الإنسان مخلوق في أحسن تقويم وعلى أعلى مستوى. ثم رددناه أسفل سافلين. إذا ارتكست فطرته وسقط في مستنقع الجهالات والضلالات والعياذ بالله، يصير أضل من البهائم. وأما الذي يحتفظ بنفس المستوى العالي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحاصل ان الله عز وجل امر الملائكة بالسجود لآدم، وابليس ليس من الملائكة، فالاستثناء هنا استثناء منقطع، بمعنى ولكن. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ولكن ها ولكن ابليس لم يكن من الساجدين. هذا استثناء منقطع، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ابليس من الجن، ومعلوم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق آدم مما وصف لكم من طين من ماء. يبقى إذن مادة الملائكة تختلف بالكلية عن مادة الجان، إلا أن إبليس كان قد تشبه بالملائكة، كان يعرف كما ورد عن بعض السلف، كان يعرف بطاووس الملائكة، هذا في الظاهر. ولكن البواطن تختلف، قد تكون الدعوة واحدة من عدد من الناس، كلهم يقول لا إله إلا الله، إلا أن الله عز وجل أخبرنا عن طائفة أنهم يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم منافقون كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. فإذا هم يحلفون بالله، نحن من المؤمنين، والله عز وجل يرد عليهم يمينا، وما هم منكم، ليسوا منكم، رغم أن الدعاوى واحدة. متى تنكشف الحقائق؟ عند الابتلاء، عند الابتلاء. الكل يقول نحن نحب الله عز وجل، فإذا جاءت الآية نزلت من السماء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، تبين الصادق من الكاذب، لأن الله عز وجل جعل الدليل على صدق العبد في أنه محب الله أن يتبع هذا العبد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى وما أتى بشيء من عنده، إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يبقى إذن يتبين الصادق من الكاذب عند الابتلاء. ولذلك يقول عز من قائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلذلك جاء هذا الأمر الإلهي، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يبقى عند التكليف انكشفت الحقيقة، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أبى أن يسجد. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ انت واخد بالك، أهل العلم الأصوليون استنتجوا من ذلك أن الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر بمجرده من غير أي وعيد يقتضي الوجوب، لأن الله عز وجل وبخ إبليس قائلا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، مش أنا أمرت. يبقى إذن هذا توبيخ، كان من الممكن أن يقول إبليس أنا حملت الأمر على الاستحباب، حملت الأمر على الإباحة، لا إطلاقا إطلاقا لم يقل هذا، لما يعلم من أن الأمر من الله عز وجل يقتضي الإيجاب. هذا قلنا في لغة العرب وفي القرآن وفي السنة وفي العرف. في لغة العرب لو أنك قلت لعبدك أو لخادمك ائتني بكوب من الماء فانصرف ولم يأتي بكوب الماء، إن وبخته على ذلك هل هذا قبيح؟ دعوته مرة ثانية وقلت له ائتني بكوب من الماء فلم يأتي بكوب الماء فوبخته على ذلك، هذا ليس قبيحا، لأنك حين أمرته بذلك فقد حتمت عليه أن يأتيك بكوب الماء. وهذا مشاهد في العرف، لو أن المدير قال لك اعمل الشيء الفلاني فانصرفت من عنده ولم تعمله تتعرض للمجازاة، ولا تستطيع ان تقول للمدير انا حملت امرك هذا على الاستحباب فقط اطلاقا، فهذا في العرف. واما في القرآن فهذه الآية ما منعك الا تسجد اذ امرتك. واما في السنة فكقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا حديث مخرج في الصحيحين، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ايه وجه المشقة؟ لو انه امر. طيب السواك سنة مستحبة ام لا؟ سنة مستحبة بالاجماع. يبقى اذا المشقة في انه ان امر سيترتب على ذلك وجوب السواك، فلم يأمر عليه الصلاة والسلام لئلا يجب علينا السواك. فاذا الامر بمجرده يفيد الوجوب والحتم، الا ان يصرفه عن الوجوب دليل من النص او الاجماع او ضرورة العقل. واحد يقول ضرورة العقل، يعني ايه ضرورة العقل؟ انت تدخل ضرورة العقل في امور في احكام الشرع، ربنا هو اللي دخلها ما دخلتهاش. الا ترى ان الله عز وجل قد قال قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، مش ده امر يا اخوانا؟ هل الامر هنا للوجوب؟ الامر هنا ليس للوجوب. ليه؟ هو للتعجيز، الامر للتعجيز. هذا لانه في بديهة العقل وضرورة العقل يستحيل ان يتمكن الانسان من ان يحول جرمه هذا الى جرم اخر. والقصص الاساطير التي يريدونها في الف ليلة وليلة، ان الساحر حول الغلام الى تمثال من الذهب، او حول عدوه الى تمثال من الحجارة او ما الى ذلك، هذا متفق على انه كذب، وان السحر لا يمكن ان يرقى الى هذه المرتبة ابدا، ان يقلب جرم الى جرم اخر، انسان يحول الى قرد او الى حجر او ما الى ذلك. يبقى اذا الاصل في الامر انه يفيد الوجوب، الا ان صرفه عن الوجوب صارف من النص او الاجماع او ضرورة العقل. ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط. يبقى شوف السقوط ده سقوط مدوي من السماء الى الارض، سقوط. قال فاهبط منها، انزل. ما الذي فعله ابليس حتى اهبطه الله عز وجل واسقطه هذا السقوط المدوي؟ ايه الجريمة اللي ارتكبها؟ اسجد؟ لا مش هسجد. طب ليه؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني والنار افضل من الطين، فكيف يجوز للفاضل ان يسجد للمفضول، لمن هو دونه في الفضل، لمن هو اقل منه في الفضل؟ تخبرك. ولذلك يقول محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من التابعين من سادات التابعين، ما عبد الشيطان، ما اشرك بالله الا بالمقاييس الباطلة، وما عبد الشيطان الا بالمقاييس الباطلة. خلقتني من نار وخلقته من طين، والفاضل لا يسجد للمفضول، ينبغي ان يكون متقدما عليه. كل هذا يسمى اجتهادا، والقاعدة تقول لا اجتهاد مع النص. ادم جاء النص عن الله تبارك وتعالى، ينبغي ان تقول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير ان كنت من المؤمنين. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله السلامة والعافية. ضلال مبين واضح جدا ظاهر لكل ذي عينين، عصيان الله عز وجل وعصيان رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى تلاحظ هنا ايه؟ ان الشيطان اعترض، واللي اعترض كما يقال في المثل اللي اعترض ايه؟ انطرد. اعترض على امر واحد لله عز وجل. الله، واحد يقول لك لا ده انا مسلم، انا في السليم الحمد لله، انا عارف، انا مؤمن بالله، ان ربنا هو الذي خلقني. طب تعالوا نشوف عقيدة ابليس، هيا ننظر في عقيدة ابليس. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى اذا الشيطان يعترف ان الله عز وجل هو الخالق. وبعد لحظات سيقول الشيطان للرب تبارك وتعالى قال انظرني الى يوم يبعثون. يعني هو يعلم ان الاجال بيد الله تبارك وتعالى، مش كده؟ تعالى في سورة الحجر، قال رب بما اغويتني. يبقى اذا هو يؤمن ان الهداية والاضلال بيد الله عز وجل. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. يعني لان عبادك في جنابك وتحت حمايتك، ومن كان تحت حمايتك لا استطيع ابدا ان اصل اليه. ادي عقيدته. في موضع اخر فبعزتك، الله يقسم بعزة الله عز وجل، فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اعترض على امر واحد فقط لله تبارك وتعالى، فكان كافرا مطرودا من رحمته تبارك وتعالى، داعيا الى النار. فالحذر، كل الحذر من ان يعترض الانسان على امر لله عز وجل. انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال بعض أهل العلم نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر. هذا الأمر بالسجود في الحقيقة، السجود هنا عبودية لله عز وجل. أنت تعظم الحجر الأسود وتعتقد كما اعتقد عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يضر ولا ينفع. والحديث في الصحيحين من حديث عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر يعني الأسود ويقول أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى أنت تقبل الحجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سن لك هذا. تطوف بالبيت ليس عبادة للبيت، وما أمرنا عز وجل أن نعبد البيت، بل قال تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فاستقبالنا للقبلة في الصلاة ونحن نتصور أننا نستقبل جهة الكعبة، هذا ليس عبادة للكعبة وإنما هو طاعة للرب. امتثال إبراهيم عليه السلام لأمر ربه عز وجل وهمه بذبح ابنه لم يكن جرما، بل كان عبودية وتوحيدا وإخلاصا لله تبارك وتعالى لأنه هو الذي أمر بذلك. فكذلك في كل أمر من الأوامر عليك أن تتأكد من أن هذا الأمر من الله عز وجل، سواء كان في الكتاب او في السنة. فان تأكدت من ذلك اياك ان تعارضه بالمقاييس الباطلة. مؤدى قول ابليس ان الله عز وجل ليس حكيما، انه امر بذلك وكان غافلا عن ان النار افضل من الطين واشرف، وكان غافلا عن ان الفاضل لا يسجد للمفضول سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هو الحكيم، فينبغي أن تكون أوامره مشتملة على كل حكمة، على الحكم البالغة كلها، فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى وله الحجة البالغة. فإذا كان الأمر من الله عز وجل إبليس إن سجد فسجوده لمن؟ لله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت في الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن العبد إذا مر بآية فيها سجدة تلاوة فسجد انخنس إبليس وهو يعض أصبعه ويبكي ويقول يا ويلي، أمر بالسجود لله فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. يبقى المحذوف هنا المقدر المحذوف إيه؟ وأمرت بالسجود لله فلم أسجد، حتى تصح المقارنة. أمر بالسجود لله فسجد وأمرت بالسجود أي لله أيضا فلم أسجد. فالسجود هنا سجود لله تبارك وتعالى. أنت حين ترمي الجمرات بحصى الخل ترمي حجارة بحجارة وتطوف بالبيت، لكنك لا يتعلق قلبك بأي شيء من هذه الأشياء على أنه الضار أو النافع. الضر والنفع بيد الله عز وجل، وإنما تفعل ذلك امتثالا لأمر ربك عز وجل، وأنت تستطيع أن تبرهن برهانا قاطعا على أن الله عز وجل قد أمر بهذا. أمرك أن تطوف بالبيت وليطوف ببيت العتيق، وسن لك أن تقبل الحجر لأنه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ثبت في أحاديث متعددة ترقى إلى مرتبة التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت قبل الحجر الأسود صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تلميذ للنبي عليه الصلاة والسلام الفاروق الملهم المحدث يقول أما إني والله، أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى شوف إبليس تكبر على أمر واحد لله عز وجل. ولذلك قال تبارك وتعالى إيه؟ قال قلنا إيه؟ قال فاهبط منها فما يكون لك إيه؟ أن تتكبر فيها. المتكبر ما يدخلش الجنة، ممنوع. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يحب أن يكون أنيقا. فقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ليس هذا كبرا إلا إن تكبر به على أصحابه وإخوانه. أما أن يحب النظافة والجمال فهذا لا بأس به، إن الله جميل يحب الجمال. سقطت مني. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، دفع الحق، رد الحق، وغمط الناس أي ازدراء الناس أي احتقار الناس. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى الآخرين بعين النقص حتى يصير عنده كالحمر فلا يراهم أهلا لنصيحته. انت مين انت عشان تنصحني؟ انت معاك ايه؟ انا معايا دكتوراه. انت معاك ايه؟ انت معاك شهادة متوسطة. طب وايه علاقة ده بالشرح؟ او يجي ينصحه نصيحة في الدين يقول له يا راجل انت ما بتصليش ليه؟ يقول له انا ابويا كان عضو في هيئه كبار العلماء او جدي. طيب ما انت بتصليش ليه؟ ايه القصه دي؟ ما لنا ولابيك؟ انا احدثك عن نفسك، لكن ايه؟ الكبر بطر الحق، يعني دفع الحق، رد الحق، وغمط الناس، واي ازدراء الناس واحتقارهم. ولذلك يعامل الله عز وجل المتكبر بنقيض مقصوده في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامهم. انت عارف الذر اللي هي النملة الصغيرة، النمل الذي وردت قصته في سورة النمل، اللي هي النملة الكبيرة اللي بنسميها حرام الحلة، لكن النملة الصغيرة دي اسمها الذر الشائع المنتشر في البيوت. فالمتكبر المنتفش منتفخ يحشرون امثال الذر يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله. وروى البيهقي والبغوي في شرح السنة بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، حكمته أي قدره ومنزلته، وقيل له انتعش نعشك الله، فهو في عينه صغير وفي اعين الناس كبير. الناس بيعظموه جدا وهو قدام نفسه ايه؟ صغير جدا. وان العبد اذا اشر وبطر وعدى طوره، تعدى حدوده، وحصه الله الى الارض، يعني ربنا بيفعصه في الارض سبحانه وتعالى، وقيل له اخسأ اخسأك الله، فهو في عينه كبير وفي اعين الناس صغير، حتى يكون اهون على الله من الجعل. انت عارف الجعل اللي هو الايه؟ الخنفسة السوداء اللي بتشبه الصرصور، ولا توجد الا في الاماكن المهجورة، مش في دورات المياه، في دورات المياه المهجورة اللي موجودة في الترب او في الخرابات، حتى يكون اهون على الله من الجعل. يبقى هو في عينه كبير، ما شفتش واحد من دول وهو واقف قدام انسان ضعيف مسكين ويقول له انا هفرجك، انت مش عارف تتكلم مين، طب انا هوريك. يبقى واقف كده منتفخ والناس كلهم يضحكون عليه ويسخرون منه لانه متكبر. فالمتكبر هذه عقوبته في الدنيا وفي الاخره والعياذ بالله. بل الانسان ان انعم الله عز وجل عليه بالنعم فليكن من الشاكرين. شوف صاحب الجنتين دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. فنكل الله عز وجل به في الدنيا مع ما ينتظره في الاخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الانسان ان يلتزم التواضع، التواضع لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. ومما يعينك على التواضع ان تتذكر المادة التي خلقت منها، فان صاحب الجنتين حين تكبر على الله وعلى عباده قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يا رجل انت عامل ده كله، ده انت مخلوق من تراب. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا هو ما ينبغي على العبد إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة. يبقى إذن يا أخوانا الشيطان جريمته الكبرى إيه التي طرد بسببها من رحمة الله؟ انه تكبر على امر لله عز وجل. يبقى انت النهاردة تقول انا لله وانا اليه راجعون، وانت ترى امرأة تقول ان جعل شهادة الرجل
بشهادة امرأتين تصار وزيرة سابقة، تقول في دينكم هذا، الوزيرة دي مكتوب في البطاقة بتاعتها مسلمة، في دينكم هذا شهادة البواب بشهادة اثنتين من مثلي. طب ده دي شريعة ربنا، دي شريعة ربنا سبحانه وتعالى، المفروض ان نقول سمعنا واطعنا. كاتبة سابقة تقول عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث فيه اجحاف بالمرأة. امرأة تقول الحجاب تخلف، فيلسوف يقول حين يسأل عن الحجاب ردة حضارية، ويقول رأيت امرأة تغطي نفسها بالثياب ولا يظهر منها الا العينين، فنظرت اليها وتأسفت في نفسي وقلت كيف تصير هذه رائدة فضاء. مش كل ده اعتراض على اوامر الله اخوانا؟ مش ده كله اعتراض على اوامر الله؟ يقول لك ما انا بقول لا اله الا الله، قول للصبح، قول للصبح ان انت عقيدتك هل ستكون كعقيدة ابليس الذي خاطبه الله عز وجل مباشرة؟ مش ممكن ان تكون معرفتك بالله كمعرفة ابليس، اعني هذا الظالم الكافر الفاجر. اما المؤمن فهو يعرف ربه عز وجل اكثر من سائر الشياطين، شياطين الانس والجن، واكثر من الفاجرين ايضا. انما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء، واخد بالك؟ فكل هؤلاء قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه. يعني اذا الانسان ممكن بعد ما يدخل في الاسلام يخرج من الاسلام، والاعتراض على اوامر الله عز وجل او على امر واحد لله عز وجل خروج من الاسلام. كل شيء له نواقض وله اركان. لو ان انسانا توضأ فاحسن الوضوء ثم كبر ودخل في الصلاة، وقبل ان يسلم خرجت منه هفوة ريح، تبطل صلاته ام لا؟ ممكن احد يقول لك لا يا عم الشيخ انت بتتشدد، ما تبطلش ولا حاجة، القبول على الله الركعة النية، انت حر، صلاتك ما تنفعش، يقول لك انا جربتها ونفعت، انت حر. واحد راجل سنه 80 سنة قال لي طب ايه رأيك بقى؟ انا رديت 3 ايمان طلاق ما يتردوش. قلت له ربنا يديك الصحة، انت عملت رديتهم ازاي؟ انا عملت ايه؟ فنصحته، يعني رجل صعب علي، قلت له يا رجل انت في 80 من عمرك وانت على وشك لقاء الله عز وجل، وينبغي ان تكون وقافا عند حدوده، لقد اعنت رجلا على ان يقع في المحرم وفي الزنا مع امرأته سابقا التي بانت منه هذه حدود لله تبارك وتعالى. ابن عباس ما فعل هذا، اتاه رجل كما روى الامام احمد، اتاه رجل والبيهقي ايضا واسناده صحيح، فقال قلت لامرأتي انت طالق 3، قال سعيد بن جبير فاطرق ابن عباس برأسه فظننت انه سيرد عليه اليمين، فقال ابن عباس يركب احدكم الاحموق ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا يفعل لكم ابن عباس؟ وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، اذهب فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك، دي حدود لله تبارك وتعالى. يبقى اذا يا اخوانا الانسان بعد ان يدخل في الايمان وفي الاسلام قد يخرج منه مرة اخرى. الا ترى ان الله عز وجل قد قال يا ايها الذين امنوا، يبقى الخطاب موجه لمين؟ للمؤمنين. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. يبقى لما نيجي نقول النهاردة حرية المرأة، هل معنى كده ان المرأة معتقلة في الاسلام؟ هناك رسالة عظيمة جدا ألفها اللواء مهندس أحمد عبد الوهاب حفظه الله، وهو الآن الرئيس العام لجمعية العزيز بالله في الزيتون، عن مكانة المرأة في الإسلام وفي الأديان السابقة. هذا الكتاب سآتيكم بنسخة منه تحتفظون بها في المسجد إن شاء الله. وقف
منها: فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إذا ينبغي على العبد أن يتخلى عن الكبر وأن يلتزم التواضع، وقد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه الله. فالتواضع يترتب عليه الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في الأثر الماضي. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، الأذلة الحقراء. فكل متكبر متمرد على أمر لله عز وجل فلتعلم أنه من الأصاغر ومن الأذلاء ومن الحقراء والعياذ بالله. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. عن ظن، هل الإنسان يستطيع أن يتيقن من هذا إطلاقا؟ قالها عن ظن، ولكن ما ظنه إبليس تحقق فعلا، ولذلك قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. للأسف الشديد هو يقول هنا: ولا تجد أكثرهم شاكرين. تجد أن الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. إبليس توعد بني آدم بالإضلال والإغواء، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله والعياذ بالله. إذن صدق ظن إبليس في كثير أو في الأكثرية من الناس والعياذ بالله. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لم يقل على صراطك المستقيم، حذف حرف الجر اللي هو على، ولذلك انتصبت الكلمة التي بعده صراطك. لماذا حذفت على؟ يقول ابن القيم رحمه الله: ليتضمن كلامه معنى اللزوم، اللزوم أي لألزمن لهم صراطك المستقيم. أنا قاعد على الصراط ده مش هخلي حد يعدي أبدا إلا عبادك منهم المخلصين طبعا. لأعوجنهم أي لأخرجنهم عن الصراط. الصراط واحد فقط يا أخوان. وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط على جانبيه خطوطا متعرجة، ثم أشار إلى الخط المستقيم فقال: هذا صراط الله عز وجل. يبقى صراط الله عز وجل واحد، طريق واحد فقط، وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه سبل اللي هي المتعرجة على اليمين والشمال، على رأس كل سبيل منها شيطان، والشيطان يعدو حزبه ليكونوا ايه؟ ليكونوا من أصحاب السعير. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الظلمات كثيرة جدا، لكن النور واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الايه؟ من الظلمات، أشكال وألوان، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له إيه؟ نورا، واحد بس، فما له من نور. كذلك في هذه الآية في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا
يخرجهم من الظلمات الى النور. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الايه؟ الى الظلمات. فالباطل كثير والجنون فنون، لكن الحق واحد فقط، النور واحد فقط. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دينك الواضح، صراطك المستقيم دينك الواضح. وقال ابن مسعود: هو كتاب الله. وقال جابر بن زيد ابو الشعفاء: هو الاسلام. وقال مجاهد بن جبر: هو الحق. الكلام ده كله مش معناه واحد، لان الدين الواضح هو الايه؟ الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام، والاسلام هو كتاب الله عز وجل، واخد بالك؟ وكذلك هو الحق، لان الاسلام اذا كان الدين عند الله الاسلام فهذا هو الحق، وماذا بعد الحق الا الضلال. فلأقعدن لهم صراطك المستقيم، اي الحق، دينك الواضح الاسلام كتاب الله عز وجل. ثم لآتينهم من بين ايديهم، قال ابن عباس: اشككهم في اخرتهم. الله، ايه الكلام ده؟ بس شوف السلف كيف كانوا يستطعمون القرآن وهم اهل اللسان. ثم لآتينهم من بين ايديهم، ابن عباس يقول لك اشككهم في اخرتهم، ايه ده؟ ان تأملت هذا التفسير ستجد انه تفسير متقدم جدا. فعلا الانسان يا جماعة اول ما المولود بينزل من بطن امه يستقبل الاخرة مباشرة. اتحط على الطريق، انت مسافر اسكندرية، حطيت نفسك على الطريق، ركبت القطر، اول ما القطر بيتحرك صارت القاهرة اين؟ وراء ظهرك. ايه اللي داخل عليك؟ اسكندرية. ولذلك علق البخاري ووصله ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل. اكثر حاجتين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يخاف على الامة منهما: اتباع الهوى وطول الامل. اما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخرة. خلي بالك بقى محل الشاهد: الا وان الدنيا ارتحلت مدبرة في ظهرك، والاخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يبقى شايف سيدنا علي رضي الله عنه بيقول ايه؟ الا وان الدنيا ارتحلت ايه؟ مدبرة، والاخرة ارتحلت مقبلة. ولذلك قال الحبر وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين ايديهم، قال: اشككهم في اخرتهم. وكذلك قال الحسن البصري: ومن خلفهم، قال: ارغبهم في الدنيا. ارغبهم في الدنيا يعني تصور ان واحد ماشي كده ودماغه عامله كده، وشه للخلف، محل افازة بيقوله، يبقى ده انسان ممسوخ، المفروض انسان ينظر الى الامام. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه؟ املا. هو ده الطموح، هي دي الامال، ان تعمل للاخرة باقيات الصالحات. فلذلك شوف ابن عباس بيقول ايه: ومن خلفهم، قال: ارغبهم في الدنيا، معناه من خلفهم يرغبهم في الدنيا. فتصور واحد ماشي الى الامام ووجهه الى الخلف، محل القفع، مسخ. وكذلك قال الحسن البصري: ازين لهم الدنيا وأشهيها لهم. طيب، وعن أيمانهم قال ابن عباس رضي الله عنهما: من قبل الحسنات. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ الملك اللي على اليمين بيكتب الايه؟ الحسنات، واللي على الشمال السيئات. وعن ايمانهم قال ابن عباس: من قبل الحسنات. يعني ايه؟ قال الحسن البصري: اثبتهم عن فعل الحسنات. وعن شمائلهم قال الحسن البصري: من قبل السيئات، امرهم بها وازينها لهم واعينهم عليها. ده مكر شديد بقى، مكر شديد جدا. يبقى انت تلاحظ ان الشيطان اعد لك كل مرصد، كل مرصد. قال شقيق، شقيق ابن سلمة وهو من التابعين، انظر كيف كان السلف يراقبون احوالهم، يقول: ما من صباح الا وقعد الشيطان لي على 4 مراصد. كل يوم الصبح الاقيه عد على 4 مراصد. دي مراقبة للنفس، من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. فاما من بين يدي فيقول لي: لا تخف فان الله غفور رحيم. يعني يا راجل اقبل ولا تخف، ايه في ايه؟ متع نفسك، ان الله غفور رحيم. انت مش عارف ان باب توبتك مفتوح الى ان تصل الروح الى الحلقوم؟ ده في لحظة واحدة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، في لحظة واحدة. فبدل ما تتوب النهاردة وانت لسه شباب وترجع بكرة تاني، استنى. يقول لك لما ما تصلي يا راجل، يقول لك لما تجوز، وبعدين بعد ما تجوز يصلي الجمعة بس. تلاقي واخد جلابس جلابية ونازل ايه كنوع من الفانتازية، وماسك السجادة في ايده، ويروح ساعة ما يبدأ الامام في الصلاة ينزل يرقع الركعتين ويقعد على القهوة بقى يلعب طاولة ويشرب شيشة قبل ما يتفرج على الماتش على فيلم اسماعيل ياسين والقصص اياها دي. نسأل الله السلامة والعافية. ف ده مكر الشيطان. فبيقول له ايه؟ هو بقى خارج في الصباح مستقبل، هيشتغل، هيسعى، سيتعامل مع الناس، ما همكش، لا تخف فان الله غفور رحيم. قال شقيق: فاقول، فاقرأ قوله تعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني لما الشيطان يقول لي كده: لا تخف ان الله غفور رحيم، بذكر نفسي ان المغفرة دي مش لأي حد، لابد ان تتقدمها اسباب. واني لغفار لمن تاب، فين التوبة؟ وامن وعمل صالحا، في كل الحاجات دي، ثم اهتدى. واما من خلفي فيخوفني الضيعة على من اخلفه. يعني ايه؟ انت وانت نازل من البيت بتسيب مين وراك؟ الزوجة والاولاد. البنت دي هتتجوز منين؟ حياتك دلوقتي فات، انت بقالك قد ايه موظف وما عملتش حاجة، والناس كلها عمالة تعمل. يخوفني الضيعة على من اخلفه. شوف امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت، قربوا اليه اولاده وكان له 10 من الولد، فقالوا له: هؤلاء اولادك وهم فقراء، اولاد امير المؤمنين وهم فقراء، الا توصي لهم بشيء؟ مش هتصلهم بحاجة؟ وهو على فراش الموت. فقال رضي الله تعالى عنه: ما كنت لأعطيهم غير حقهم. يعني ايه؟ انا هسأل عشان اديهم؟ هو انا اللي برزقهم؟ ده ربنا هو اللي بيرزقني بيرزقهم، وهو اللي بيدبرني بيدبرهم. ما كنت لأعطيهم غير حقهم، ان يكونوا صالحين فان الله يتولى الصالحين، وان يكونوا غير ذلك فلست ابالي بهم في اي واد هلكوا، وما كنت لاعطيهم ما يعينهم على فسقهم. ده انا هبقى احمد ربنا بقى، انا مش سايب لهم حاجه. ان كانوا صالحين ربنا مش هيضيعهم، يتولى الصالحين. ان كانوا فسقه يبقى الحمد لله ان انا ما اديتهمش فلوس يستعينون بها على دخول النار والعياذ بالله. تخبرك فاما من خلفه فيخوفني الضيعة على من اخلفه. فاقرأ قوله تعالى: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. عشان تبقى خارج كده وعارف ان الارزاق مقسومة يبقى انت تشتغل شغل صح. اياك والباطل. واما عن يميني فمن قبل النساء. من قبل النساء. فاقرأ قوله تعالى: والعاقبة للتقوى. العاقبة للتقوى. انت شايف يوسف عليه السلام اجمل نسوة المدينة، الطبقة الارستقراطية، وكلهن يراودنه عن نفسه رضي الله عليه السلام، وهو يقول ايه: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. لو واحد قال الكلمه دي اليومين دول يقولوا له ايه؟ ده انت راجل قفل، ده انت فلاح عايز تتفنط، حد يسيب الجمال ده؟ رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يوسف عليه السلام ينظر الى الايه؟ الى الامام، الى العواقب. دي لفة هاخدها دلوقت وبعدين العاقبة ايه. لكن التاني ينظر الى تحت رجليه. فلذلك الذين يؤمنون بالاخرة ويكادون ان يروها رأي العين، هؤلاء هم الذين يستطيعون الوقوف عند حدود الحلال والحرام. قال: واما عن شمالي فيأتيني من قبل سائر الشهوات. فاقرأ قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. يعني انت لو استعجلت دلوقتي، الجماعة المالكية عندهم اصل من الاصول، هذا الاصل لا يعني ليس صحيحا من جهة اصول الفقه، لكن من جهة المعاني الجزاء من جنس العمل. يقولون: من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وذلك يقول لك: لا اتعب بالوقت هتستريح بعدين. اللي يحاول يبني هو قاعد بيعز ابنه بقى، اللي يحاول يبني بس هو للأسف بيعز ابنه فيما يتعلق بامور الدنيا. لو حاولت يا ابني انك انت تستريح دلوقتي هتتعب طول عمرك. لكن هو وجع ساعة زي ما بيقولوا، وجع ساعة ولا كل ساعة. اجتهد دلوقت هتستريح بعدين. ده نفس الشيء الذي يريد الراحة الان وان يشبع شهواته الان. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت تلاحظ هنا ايه؟ ان الشيطان جاي لك منين؟ من قدامك، من وراك، عن يمينك، عن شمالك، طب من فوقك. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ولم يقل من فوقهم، لانه علم ان الله تعالى من فوقهم. طب يعني ايه ان الله تعالى من فوقهم؟ قال قتادة رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس: اتاك الشيطان يا ابن ادم من كل وجه، غير انه لم يأتك من فوقك لم يستطع ان يحول بينك وبين رحمة الله. مهما اغواك الشيطان ومهما فعلت، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله دائما يجد الله غفورا رحيما. وروى الامام مسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فلم يستطع ان يحول بينك وبين رحمة الله. اذا ما هو جاي لك من جميع الجهات. روى الامام احمد والنسائي عن صبرة ابن ابي الفاكح. احنا قدامنا 10 دقائق وخلاص ان شاء الله. ممكن ولا طولنا؟ روى الامام احمد والنسائي عن صبرة ابن ابي الفاكح رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها. قعد لابن ادم باطرقه كلها، فقعد له بطريق الاسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابائك؟ فعصاه فاسلم. يبقى خلي بالك الشيطان بيقول له ايه: يا راجل هتسلم ودين ابوك وجدك جدادك؟ تيجي تكلمه يقول لك: انا طلعت لقيت ابويا كده ولقيت اجدادي كده. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم مقتدون، مش كده؟ نفس اللي بيعمله شيطان الجن بيعمله شيطان الانس ولا لا؟ روى البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، والد سعيد بن المسيب، قال: لما حضرت ابا طالب الوفاء اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل والحارث بن هشام تقريبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل والاخر: يا ابا طالب، اترغب عن ملة عبد المطلب؟ تاخد بالك مش هو ده برضو نفس التأثير اهو؟ هتسيب ملة عبد المطلب، ملة جدك؟ اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها وهما يكررها وهما يعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. مات على الكفر والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله عز وجل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى قعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتذر دينك؟ تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. يسيبه بقى؟ لا. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ يا راجل من فات داره تقل مقداره. خلي بالك انه هو لما بيجي مهاجر أمريكا عشان عايز الجرين كارد او الجواز الامريكي، يريد يظن ان امريكا جنة الله في ارضه. الشيطان ملوش معاه شغل. اللي عايز يهاجر كندا الشيطان ملوش معاه شغل. لكن الذي يريد ان يهاجر لاجل الدين والاستقامة عليه، هو ده اللي بقى اللي بيجيله الشيطان ويشعر بالايه، يشعره بالعنة والحرج. تهاجر وتذر ارضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول اللي هو الحبل اللي بترفه على رقبة الفرسة وبعد كده بتربطه في الوتد. الفرسة لما تيجي تتحرك قدامها مساحة محدودة، دائرة نصف قطرها الحبل ده، مش كده؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال له: تجاهد وهو جهد النفس والمال؟ تقاتل فتقتل؟ فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فلوسك اللي انت عملتها دي، مراتك الجميلة دي هتموت هتروح تجوز واحد تاني وخلاص، واموالك دي هتتفرق والعيلة هيضيعوها. فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنة، فان قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنة، وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنة، وان وقصته دابته الدب رفسته فمات كان حقا على الله ان يدخله الجنة. يبقى شايف الشيطان جاي لك من كل جهة، انت بقى تعمل ايه؟ دي لها قصة طويلة، لكن انا سآتي بحديث واحد اختم به كلامي. هذا الحديث رواه البزار باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل يوم وليلة: اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، خلي بالك محل الشاهد بقى، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، ان اغتال من تحتي. قال سفيان راوي الحديث يعني الزلزال الخصف. انتوا عارفين الزلزال اللي حصل امبارح؟ ما يحصل حاجة زي كده لا تكن كضعاف الايمان، اثبت مكانك. حتى هم بتوع الدفاع المدني يقولون هذا. وما بتعمل ايه؟ ان كنت متوضئا افزع الى الصلاة، الله اكبر، وادخل في الصلاة. اولا لن يأتيك الا ما قدر الله لك. ثانيا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبقى انت هتموت انت بتصلي، تبعث على هذا، كبر وصلي على تدخل في الصلاة. ما انتش متوضئ، توضأ. طب جالك الموت قبل ما وانت في قمت الى الوضوء، في نهايتك انت توضأ، ما لحقتش تتوضأ حتى. يبقى ايه الحل هنا؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. يبقى انت لازم تحط في اعتبارك حاجة دايما، يا اما انت بتعمل عمل صالح، يا اما انت قاعد وعاقد العزم على عمل صالح. يا اما بتعمل عمل صالح فعلا، يا اما عاقد العزم على عمل صالح. في النهاية يا اما عمل يا اما ايه؟ نية، مش كده؟ الاحاديث بتقول كده: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبقى احنا لازم نحفظ الحديث ده كوظيفة اساسية، لان الشيطان يأتينا من جميع الجهات كما سمعنا في القرآن. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، ولنا لقاء مع بقية هذه القصة ان شاء الله في المرة المقبلة ان كنا من اهل الدنيا وشاء الله وقدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هل يجوز عرض الجسم عاريا بالميو فقط في رياضة كمال الأجسام؟ وكذلك للعرض يجب حلق شعر الجسم، فهل حلق الشعر مكروه أم لا؟ وايضا ظهور العورة امام الناس حرام ام مكروه؟ نبدأ من الاخر. اظهار العورة امام الناس محرم، فلا يجوز للرجل ان يبدي عورته امام الرجال او النساء، ولا يجوز للمرأة كذلك ان تفعل. روى الامام احمد والترمذي عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نبدي منها وما نظر، ما الذي نبديه وما الذي نخفيه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. يبقى المستثنى هنا ايه؟ الزوجة وملك اليمين. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. فقلت: يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض، نحن قرايب وصحاب وما فيش حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. فقلت يا رسول الله أرأيت إن كان خاليا، إن كان الرجل يجلس خاليا؟ فقال صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه، فالله أحق أن يستحيى منه. وروى الإمام أبو داود عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، البراز موضع في المدينة، فصعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله لا يستحيي من الحق، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فلا يجوز للإنسان أن يبدي عورته بعد أن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أخواننا اللي واقفين في الشباك فوق انتوا كده كاشفين النساء، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يبقى هذا عن كشف العورة. الجزء الثاني من السؤال، هذا خاتم من الذهب تبرعت به امرأة، أسأل الله أن يبارك لها ويخلف عليها ربنا يكرمها، وهذا مال تبرع به أصحابه مساهمة منهم في بناء المسجد، أسأل الله أن يتقبل منكم هذه الصدقة الجارية وأن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
قبل كل حاجة
ربنا يكرمك. حلق الشعر، شعر الجسم، فهذا أمر مسكوت عنه، وبناء على ذلك ينبغي أن يكون مباحا. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، بمعنى أنه يجوز للرجل أن يحلق شعر بدنه، وإنما ينهى عن حلق لحيته وعن الأخذ من شعر الحاجبين لأنه النمص الذي دلت الأدلة على أنه من الكبائر. وأما أن يظهر بالميوه الذي يستر السوءتين فقط، فهذا الميوه الذي يبدو فيه الرجل في أثناء عرض كمال الأجسام يكشف عن الفخذ، لا يستر الفخذ. وجمهور العلماء على أن الفخذ عورة، جمهور العلماء على أن الفخذ عورة، فلا يجوز للرجل أن يكشف فخذه أمام الرجال. قد وردت أحاديث تبين أن الفخذ عورة، وإن كان كل حديث في إسناده مقال، إلا أنها قد وردت من طرق يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج، وقد احتج بها أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح البخاري. ففي حديث جرهد الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وقد كشف عن فخذه، فقال يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. وقد ورد نفس هذا المعنى في حديث علي بن أبي طالب، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وإسناده حسن. حديث عمرو بن شعيب إسناده حسن، إذا زوج أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى ما بين سرته إلى ركبته فإنها من عورته. وكذلك ورد نحو هذا المعنى من حديث عبد الله بن جحش، فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. ومن ثم فقد ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الفخذ عورة، فلا يجوز للرجل ان يبدي فخذه لا امام الرجال ولا النساء، وكذلك لا يجوز للمرأة ان تبدي فخذها لا امام الرجال ولا النساء. فان العلماء متفقون على ان ما بين السرة والركبة عند المرأة عورة لها على النساء وعلى المحارم، على المحارم على التأبيد. يبقى كون المرأة تلبس المايو او البكيني او ما الى ذلك امام النساء وتظن انه مباح، ليس مباحا بل هو محرم. هل التدليك للجسم حلال ام حرام؟ تدليك الجسم حلال، لكن ان كان رجل فليدلك له رجل او زوجه، وان كانت امرأة فلتدلك امرأة او ليدلكها زوجها، مع مراعاة العورات. فلا يجوز لرجل ان يدلك رجلا في المنطقة ما بين السرة الى الركبة، وكذلك في عند النساء.
لا منفعش، في اسئلة مكتوبة معلش.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا ان لعاقد القران انه يجوز له كل شيء الا ان يجعلها غير بكر، اي الجماع. فهل بالنسبة للعروس البكر، فهل يكون الجماع حراما اذا كانت العروس ليست بكرا؟ انا لله وانا اليه راجعون. ليس الامر متعلقا بالبكورة، نحن نقول قد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج، ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم. وقد بين صلى الله عليه وسلم ان من علامات المنافق انه اذا وعد اخلف واذا عهد غدر، في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. واذا اؤتمن خان، ماشي يا اخوانا. وبنحو هذا المعنى ورد في الصحيحين ايضا من حديث عبد الله بن عمرو. طيب، انت تقدمت للزواج من فلانة، اشترط وليها الا تدخل بها، اي الا تبني بها الا بعد ان تجهز مكانا للزوجية، وبعد ان تجهزه على كيفية معينة تم الاتفاق عليها، هذا شرط. خلاص، يبقى فرض عليك ان تحترم هذا الشرط وان تلزم نفسك به. معنى انه اشترط عليك الا تدخل بها انه يجوز له ان يمنعك من الاختلاء بها، لان الخلوة مظنة الدخول، بل اعتبرها بعض اهل العلم دخولا. قالوا الدخول ان يرخى الستر فتحتجب هي وزوجها عن الاعين، واخد بالك؟ لكن يعني المهم ليس هذا محل الخلاف الان. الخلوة مظنة الدخول، او هي دخول عند بعض اهل العلم. فكونه اشترط عليك الا تدخل بها يجعل من حقه ان يمنعك من الاختلاء بها. فان سمح لك ان تختلي بها فانت مؤتمن على هذا الشرط، ان قبلتها هي زوجك، لكن لا يجوز لك ان تبني بها بكرا كانت او ثيبا. فان بنى بها هي زوجته، ليس زانيا لكنه عاص لله تبارك وتعالى، لانه نقض شرطا امر الله عز وجل باحترامه وعدم نقضه. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، واحبك الله الذي احببتني فيه. ارجو الدعاء لي ان ييسر الله لي التأشيرة للسفر الى الخارج
للعمل والزواج وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقك من فضله وأن يرزقك زوجة صالحة تقر بها عينك في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين جميعا وأن يفرج كرباتهم وأن يقضي حوائجهم. وأسأل الله تبارك وتعالى إن كان السفر خيرا لك أن ييسره لك، وإن كان شرا لك أن يجعل رزقك حلالا واسعا في هذه البلد، وأن يرزقك زوجة طيبة. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. هناك مسجد تم بناؤه من أموال زكاة المال، فما الحكم الشرعي؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز استخدام مال الزكاة في بناء المساجد ولا غير المساجد، وإنما تنفق أموال الزكاة في المصارف الثمانية التي ورد ذكرها في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله هي التي أدخل تحتها بعض أهل العلم جواز استخدام الزكاة في بناء المساجد، وقد توسع الشيخ السيد سابق رحمه الله رحمة واسعة في كتابه المبارك في فقه السنة، فأجاز بناء المدارس والمستشفيات من أموال الزكاة. وجمهور العلماء على أن لفظة في سبيل الله إنما تستخدم في عرف الشرع في الجهاد. الجهاد يبقى المراد في سبيل الله الجهاد، زي مثلا كلمة الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن في عرف الشرع الصلاة هي الايه؟ هي عبادة مخصوصة، اقوال وافعال مخصوصة في اوقات مخصوصة بشرائط مخصوصة. وكذلك الغائط هو المكان الممهد الوطيء من الارض، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول او جاء احد منكم من الغائط، اللي هو مكان الايه؟ قضاء الحاجة، ويحمل الغائط على الخارج في اثناء قضاء الحاجة، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ايام بلياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. يبقى الغائط هنا الايه؟ الخارج. واضح يا اخوانا؟ فكذلك في عرف الشرع في سبيل الله هو الجهاد، ومن ثم فان الجمهور على ذلك. وقد ورد حديث صححه بعض اهل العلم وضعفه الاكثرون، يبين ان الانفاق على الحج من سبيل الله، ان الانفاق على الحج من سبيل الله. والنفس تميل الى تضعيف هذا الحديث، وان كان العلامة الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة قد صححه، الا ان الاكثرين ضعفوه، وهذا هو الموافق للاصول باعتبار ان الله عز وجل ما افترض الحج الا على القادر عليه. فينبغي ان نوصل هذه الاموال للمهاويج المحتاجين اليها الذين يأكلون بها ويقتاتون بها. نعم. خلاص ما اجبت عليها. ما هي المصارف الشرعية لزكاة المال؟ وهل بناء المساجد من هذه المصارف؟ ما خلاص واضحة الاجابة بقى.
الصلاة في حلال يعني؟
باعتبار ان هذه المسألة وقع فيها الاختلاف، فالذين استخدموا مال الزكاة في بناء المسجد فعلوا ما يعتقدون انه جائز، وافتى به طائفة من اهل العلم. ففي المسائل التي وقع فيها الاختلاف نلزم انفسنا بالراجح لدينا، لكن لا نلزم الاخرين بذلك، وانما نبين لهم فقط. وبناء على هذا يجوز لك ان تصلي في هذه المساجد، يجوز لك ان تصلي في هذه المساجد، والحكم في هذه المسألة عليك الحكم في سائر المسائل الخلافية. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. السؤال: المعلوم ان الخلع فسخ وليس بطلاق، كما قال ابن عباس وعكرمة والناصر في قوليه واحمد وطاووس واسحاق واحد قولي الشافعي وغيرهم، لان الله ذكر الطلاق فقال الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء ثم عقبه بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وحديثي ابن عباس والربيع بنت مش ابن هي امرأة، والربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوج ثابت بن قيس، لا انت تقول امر ثابت بن قيس، ثابت بن قيس ان تعتد بحيضة، امر زوج ثابت المرأة يعني اللي هي سهلة، امرها ان تعتد بحيضة. والمعلوم ذوات الحيض حيضهن 3 قروء، وبذلك قال ابن القيم وغيره. قال ابن عباس: في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها ان شاء، فهل ان راجعها برضاها على قول الائمة الاربعة يبني على ما سبق من عدد الطلقات فتصبح له طلقة واحدة ام 3 مع ذكر الدليل؟ والله الخلع طلاق في مذهب جمهور العلماء، وفسخ في مذهب العلماء الذين ذكرهم السائل، هذا مذهب ابن عباس ومشهور مذهب الامام احمد رحمة الله عليهم جميعا، وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية. فهناك فارق بين الخلع والطلاق، بل 3 فوارق. الفارق الاول ان الخلع يكون في مقابل عوض من المال تدفعه المرأة، وليس الطلاق كذلك. الثاني ان المختلعة لا يجوز لزوجها الذي خلعها ان يردها في فترة العدة، بينما يجوز له ان يردها في فترة العدة من طلقة الرجعية. الثالث، الفارق الثالث ان عدة المطلقة 3 قروء وعدة المختلعة قرء واحد. عدة المطلقة 3 حيضات وعدة المختلعة حيضة واحدة. فما ادين الله عز وجل به ان الخلع فسخ، وبناء على ذلك ان طلقها مرتين ثم ردها بعد المرة الثانية ثم اختلعت منه فخلعها، فهذا الخلع لا يعد طلقة ثالثة. بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا، نكاح رغبة مش نكاح التحليل، نكاح رغبة، ولا بد من الدخول. فإن نكحت زوجا غيره ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول أو مات قبل الدخول لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها 3 مرات. هذا هو الأصل، وهذا هو الذي دفع طائفة من أهل العلم إلى أن يقولوا إن الرجل إذا طلق امرأته مرتين ولم يردها في المرة الثانية حتى انقضت عدتها وبانت منه، ثم تزوجت رجلا اخر زواجا شرعيا 100%، ثم طلقها، دخل بها وبعد الدخول طلقها وردها او نكحها زوجها الاول الذي كان قد طلقها مرتين، فكم طلقة تبقى لها؟ واحدة. يقول لك ازاي؟ ما هو لما تزوج، هي لما تزوجت واحد تاني اتلغت الطلقتين وعادت لها 3 طلقات. لا، الدليل ورد
في حق المطلقة 3 طلقات. الدليل ورد في حق المطلقة 3 طلقات. ومن ثم فإن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه المرأة إن ردت إلى زوجها الأول تبقى لها 1 طلقة. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول السائل في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما معناه: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فضيلة الشيخ، ما هو المقصود؟ هي فضيلة الشيخ، يعني في هنا مقدر محذوف، يا فضيلة الشيخ، ما هو المقصود بالكتاب؟ القدر، المراد به القدر. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والمراد بالكتاب هنا القدر. السائل بقى سيسأل سؤالا آخر، يقول: هل هذا الحديث يدخل كون الإنسان مسيرا لا مخيرا، مع أن الله عز وجل يقول في حق المؤمنين: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ويقول في حق الكافرين: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أقول لك، في قضية القضاء والقدر ينبغي أن تتدبر هذا القول. قال بعض السلف: وسبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف، لا اجتهاد ولا قياس ولا غيره، سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الله عز وجل، فمن حاد عن التوقيف فقد نزل في البحر الذي لا ساحل له، ولن يصل مع ذلك إلى ما يروي ظليله أو يشفي قلبه. ذلك لأن الله عز وجل جعل دون القضاء والقدر حجاب، فحجابا، فلم يعلمه، لم يعلم مسألة القضاء والقدر ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل حتى قال بعض السلف: القضاء والقدر سر لله عز وجل اختص به نفسه ولا يطلع عليه إلا أهل الإيمان يوم القيامة. إلا أهل الإيمان يوم القيامة. هل الإنسان مسير أم مخير؟ الذي ينبغي أن نسلكه في هذا الباب مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنه. في حديث الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، فقال عليه الصلاة والسلام: خلي بالك بقى، ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. دي عبارة فوجئ بها الصحابة وينبغي عليهم ان يعتقدوا ما فيها، واحنا قلنا ان كل معتقد لابد ان تترتب عليه اعمال. شوف بقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فقيل يا رسول الله، افندع الاعمال ونتكل على الاجال؟ طب خلاص نسيب الاعمال، نبطل شغل ونتكل على الاجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ده الحديث الطويل في وصف حجة الوداع، حديث عظيم جدا يا اخوانا. انا اقتصر على محل الشاهد ان النبي عليه السلام بعد ان سعى بين الصفا والمروة وانتهى سعيه على جبل المروة قال: ايها الناس، من كان منكم لم يسق الهدي فليحل احرامه وليجعلها متعة، اي عمرة، ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولا جعلتها متعة. فشق ذلك على الناس، وقام احدهم فقال: يا رسول الله، حل ماذا؟ يعني حل اصغر ولا اكبر؟ قال: الحل كله، يعني الحل الاكبر اللي هو حتى فيه كمان ايه؟ الاستمتاع بالنساء. فقام سراقة بن مالك بن جعشم، وكان اسفل الوادي لان النبي عليه السلام واقف على جبل المروة، فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما يستأنف؟ فقال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ تاخد بالك من الاشكال؟ ففيما العمل اذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن يا اخوانا في حكمة من مسألة الايمان بالقضاء والقدر. انت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى حملك الامانة، انت واقف في مركز الدائرة وهتلاقي فيه دوائر حواليك. اول دائرة ان ربنا سبحانه وتعالى حملك الامانة اللي هي الايه؟ التكليف. وقلنا ان التكليف في اللغة هو الزام ما فيه كلفة، الزام ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة، يبقى التكليف نفسه كله مشقة. ماشي؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى، تعالى بقى للدائرة التانية. ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يكون اكثر الناس اعداء لهذا التكليف ولحملته. وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني الاكثرية في الضياع وهم معادون للتكليف ولأهل التكليف. ماشي؟ بل ومسلطون عليهم. تعال للدائرة التالتة، ان انت ربنا سبحانه وتعالى انت حامل التكليف وانت تعبان اصلا من غير ما حد يقرب لك، انت تعبان من التكليف اصلا من غير ما حد يقرب لك، فما بالك بالاعداء اللي عايزين يوقعوك، اللي عايزين يوقعوك. يوم ربنا سبحانه وتعالى في الدائرة الثالثة: ينهاك ان تتولى اعداءك، بل ويأمرك ان تعاديهم. قال: لا، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. انت اخبرك؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. إزاي الإنسان يستطيع أن يقوم بكل هذه الأعباء؟ يقول لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له: خلي بالك، أنت خايف على إيه؟ على الأدل بإيدي، على الرزق بإيدي، خايف من الضر، الضر بيدي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أي شيء بيده تبارك وتعالى، يبقى أنت تحمل التكليف وما تخافش، لأن كل شيء عندي بقدر. قام الانسان، شوف الشيطان بقى اعد لاقعدن لهم صراطك المستقيم، خلى الانسان ساب الحكمة من التكليف. دي حكمة واحدة من الحكم. حكمة تانية، لو ان الانسان اطلع على خاتمة عمله وعرف انه من السعداء لترك العمل، ولو ان الاخر عرف انه من الاشقياء لا ترك العمل ولا افسد في الارض. مش بيقول لك ضربوا الاعرى على عينه قال خسرانه خسرانه، بدل ما انا ضايع ضايع بقى يبقى افسد في الارض ويعمل زي ما انت عايز. والتاني اللي هو الطائع لما يعرف انه من اهل الجنه يتعالى على الخلق ويصاب بالعجب وما الى ذلك. فكان من حكمه الله تبارك وتعالى ان يغيب عن العبد خاتمته حتى يعمل على الجد والاجتهاد دائما. مش كده؟ ده قانون انت ماشي بيه حتى في الامتحانات في السنة الدراسية. انت بتذاكر وما تعرفش، هل ساعة الاجابة ستستحضر الاجابة الصحيحة رغم انك انت مذاكر؟ ويجي يوم الامتحان يقول لك انا كل المعلومات ممسوحة من راسي، لا لا يدري هل سيوفق ام لا. كم من مجتهد رسب، وكم من بلطجي نجح حتى من غير غش، بينشن ينشن لك الحته دي والحته دي والحته دي يدخل يلاقيها من غير غش ولا حاجه، صح ولا لا؟ فالخاتمه مغيبه. لو كانت الخاتمه او النتائج معروفه، المجتهد سيب الاجتهاد والبلطجي سيتمادى في غيه وضلاله والعياذ بالله. الشيطان بقى يروح داخل على الانسان، انت مسير ولا مخير؟ يقوم بدل واحد تاني يقول لك ايه، لو شاء الله لهدانا. صلي يا عم، يقول لك لما لو ربنا عايزنا صلي هصلي. بتحجب يا ست؟ والله لو ربنا كاتب لي الحجاب هتحجب، بتحتجب القدر. لو رجعت القرآن ستجد ان الذين يحتجون بالقدر او يحتجوا بالقدر الشيطان والكافرون. الشيطان والكافر. قال رب بما اغويتني، انت اللي اغويتني، انت واخد بالك؟ والكافرون هم الذين يحتجون بالقدر. طب انت لماذا لم تثر هذه الاشكالات في امورك الدنيوية؟ انت الاشكالات دي عشان تعرف بس ده مدخل مداخل الشيطان، تثيرها فيما يتعلق بالاخرة. لكن في امور الدنيا لو قلت لك اقعد يا راجل، شغل مين؟ اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، ورزقك مكتوب في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الا كبعد عني. الحديث بيقول اسعى عبد ولا اسعى معاك. الله، يعني اذا في اخذ بالاسباب. ما هو ده الاخذ بالاسباب، هو كلامه صح، هو كلامه صح. النساء عبد ونسى معاك، يعني لابد ان انا اخذ بالاسباب. ويقول لك ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. واحد تاني يقول لك ده الحديث، النبي عليه الصلاه والسلام كل ما يدخل المسجد يلاقي الراجل قاعد بيصلي، قال من اللي بيصرف عليه؟ قالوا اخوه. قال اخوه اعبد منه. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب، هو حديث ضعيف، الحديث ده حديث ضعيف. واورد بعده حديثا صححه ان النبي عليه السلام دخل كان كلما دخل المسجد وجد رجلا يعبد الله عز وجل فقال من ينفق عليه؟ قالوا اخوه. قال فلعله يرزق به، فلعله يرزق به. ليست هذه دعوة للبطالة بالنسبة لامة ضحك من جارها، ضحكت من جارها الامم والعياذ بالله. امة بتعملش حاجة خالص. لكن انا قصدي اقول لك ان في امور الدنيا انت بتجيب ابنك وتقول له اسمع يا ولد، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن بذر ارزا جنى ارزا، مش ممكن يجني قمحا. طب هل دي صعبة على الله عز وجل؟ مش ممكن تبذر الارز يطلع قمح؟ دي جائزة في قدرة الله مش جائزة؟ لكن العادة جرت بخلاف هذا. ممكن واحدة ست تولد الولد سنه 50 سنة على طول كده، ده جائز في القدرة ولا مش جائز؟ جائز. لكن جرت العادة ان هو بيولد طفل صغير ويكبر شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. فهذه سنن ونواميس احنا طبقناها في امور الدنيا بشيء من الاتقان، لكن في امور الاخرة التي نريد ان نحصلها مجانا لانها غير، دايما بقى تدخل الايه التلبيسات دي، ويجي واحد يروح حاطط لك حديث، يضع حديث من صلى يوم الجمعة اليتيمة الاخيرة من رمضان 4 ركعات سقطت عنه صلواته السابقة، يبقى الراجل عايز يبلطج يقعد طول السنة ما يصليش، ويجي يوم الجمعة اليتيمة بعد صلاة الجمعة اللي هو مش هيصليها برضه، يروح مصلي 4 ركعات تصل جميع الصلوات دي وينتظر سنة ثانية. واحد تاني يقول لك لا ده سر باتع الشيخ فلان، انت تعمل اللي انت عايزه تروح للشيخ فلان هو سر باتع، هو يتولى بقى ان هو يستغفر لك وياخذ لك الحواج بتاعتك ليه. كل هذا يريد ان يحصل الاخرة مجانا، بل من استغفال المجرمين لنا الان يريدون منا ان نتوجه نفس التوجه فيما يتعلق بامور الدنيا، ان نحصل الدنيا مجانا عن طريق هذا الكم الهائل من الفوازير. اربح المليون، تقعد انت تجتهد وتتخيل وتتصور وتتمنى انك انت تضرب معاك وتلاقي نفسك قاعد مع جورج قرداح ولا قرداحي، واخد بالك، وعمال تجاوب زي اللبلب، واخد في النهاية 1,000,000 جنيه، واخد 1,000,000 جنيه ومسابقات كثيرة، اللي يربح دراجة واللي يربح مش عارف ساعة وسيارة، عمال مسابقات هنا ومسابقات هنا. لعلكم قرأتم مشكلة الست اللي صرفت بدلت اموال زوجها على فاتورة التليفونات، لان عمالة تتصل بالفوازير وارقام كلها على الفوازير، قرأتوها في الجرايد، ما والله مكتوب في الجرايد يا اخوان. فده برضو مسلك من المسالك المشينة المريضة التي تدل على مرض المجتمعات. فالحاصل انك انت لابد ان تأخذ بالاسباب، وان هذه قوانين. واحد يقول طب ازاي ربنا كتب علينا ان انا ما اصليش ويعذبني، مش ده ظلم؟ اقول لك استنى بقى، عرف ما هو الظلم. الظلم هو تجاوز الحدود الشرعية، ده تعريف الظلم في الشرع. وتعريف الظلم في اللغة هو تجاوز الحد او وضع الامور في غير مواضعها. لما نيجي بقى نطبق التعريف ده على رب العزة سبحانه وتعالى ينفع؟ تجاوز الحد، هو ربنا في حد حاطط له حدود؟ ها؟ مفيش. نمرة 2، نحن نؤمن بالقرآن ام لا؟ طيب، رب العزة سبحانه وتعالى قال: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله، وتقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. يبقى دايما هو عنده المحكمات وعنده المتشابهات، ينبغي عليه ان يرد المتشابه الى الايه؟ الى المحكم. المحكم بيقول ايه؟ ان ربنا لا يمكن ان يظلم ابدا، لان الظلم صفة نقص، والله تبارك وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال كلها، وهو الذي قال في كتابه العزيز: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم. نمر 3، لو ان الله عز وجل خلق الخلق جميعا وامرهم بانبيائهم ورسلهم ان يدخلوا جهنم، هل يمكن لاحد ان يسأله لما؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون. ولو انهم ادخلهم بشياطينهم الجنة، هل يملك احد ان يسأله لما؟ الذي يسأله لما؟ لا، ممكن احد يقول لك اه ممكن، ليه يا رب عملت كده؟ ما ناس كتير تقول كده. سيعذبه عز وجل ان لم يتب عن هذا السؤال، لانه هو الذي لا يسأل عما يفعل هم يسألون، ده هو الرب الخالق، الخالق سبحانه وتعالى.
فدي امور محكمات مع ما ارتكز في فطرة الانسان من ان الاخذ بالاسباب غالبا ما تأتي النتائج موافقة الاسباب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: الا ان الغالب انه يختم للعبد بما عاش عليه، لم يقل دائما، لانه لابد من تغييب الخاتمة لئلا ييأس العصاة ولئلا يغتر العابدون العباد. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ان العبد غالبا ما يختم له بما عاش عليه. دي فعلا يا اخوانا ما تيجي تبص لها تلاقيها حالة غالبة، لكنها مش دائمة، بتتخلف في بعض الاحيان للحكمة الالهية التي ذكرتها. فدعك من مسألة الانسان مخير ام مسير، انت تجتهد وتعمل وانت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قال: قل هل يستوي الذين ايه يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز وجل: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.